قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. تحدثنا في الحلقات السابقة عن التفكير الإبداعي، وتحدثنا عن الأهداف وكيف أنه يجب أن تضع لنفسك أهدافا في الحياة وكيف نحقق هذه الأهداف، وتحدثنا عن التنازع والتوازن، كيف أنه يتنازعني أشخاص كثر، يتنازعني أولادي وزوجي وعلاقتي بربي سبحانه وتعالى وعلاقتي بعملي ووظيفتي وعلاقتي بنفسي وبتنمية قدراتي ومهاراتي. كل هذه أشياء تتنازعني، ولكن كيف أوازن بين كل هذه الجوانب؟ كيف أكون وسطيا في كل هذه الأمور؟ هذا ما تحدثنا عنه قبل ذلك، ولكن ما أهمية تحديد هذه الأهداف؟ كيف يكون لي رسالة في الحياة؟ ما معنى رسالة في الحياة؟ هل أنت لك رسالة في الحياة؟ هل كتبت هذه الرسالة؟ هل تعرف بنودها وتجتهد في تحقيقها؟ هل هناك نماذج حقيقية كانت لهم رسالة في حياتهم وكيف حققوها؟ ما سر نجاحهم حتى نتعلم منهم كيف ينجح الناس في حياتهم؟ كل هذه أسئلة نطرحها على ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة. معنا فضيلة الشيخ سعيد حماد الداعية الإسلامي، أهلا وسهلا بكم.
أهلا بحضرتك.
شيخ سعيد، تحدثنا قبل ذلك عن الأهداف بشكل عام، وأسقطناها على بعض الأهداف الجزئية كحفظ القرآن مثلا، ثم جعلنا حفظ القرآن هذا برنامج عملي وكيف نحفظه. ولكن كثير من الناس يسير هكذا، يعني ما حدش بيجيب ورقة وقلم وبيكتب أنا أهدافي في الحياة كذا، وبالتالي أهدافي السنة دي حعمل إيه، وبالتالي الشهر ده إيه المطلوب مني كم حاجة، وبالتالي في الأسبوع ده المفروض أحقق إيه، واللي حققه ده هقسمه على الأيام، فبالتالي النهاردة أنا المفروض أعمل 1 2 3. قليل جدا من الناس ما يفعل هذا، ويمكن الناس تقعد تقول ده انت منظم قوي، ايه ده، هو حد فاضي للكلام ده؟ نقعد نكتب كل، طب احنا فاضيين بقى هنشتغل ولا هنكتب؟ يعني قليل من الناس ما يكتب الاهداف. يعني نود ان ننشر هذه الثقافه، ثقافه الاهداف وكتابتها، وان نكون منظمين. هذا هو ديننا وهكذا علمنا ديننا، فما اهميه هذا الامر حتى نحط عليه مشاهدينا الكرام؟
هو في دراسه اجريت ونسبة اللي جريت عليهم اتحددت بعد حوالي 20 سنة. في ناس اتضح ان 87% 84% ما بيكتبوش اهداف، سواء يعني خطية او ذهنية. حتى في
ما بيفكرش في المسألة اصلا.
وفي 14 أو 13% دول لهم اهداف واضحة بس مش مكتوبة، و3% كاتبين اهدافهم. بعد 20 سنة اتضح ان 3% يملكون مقدرات وامكانيات 97%،
ما شاء الله،
كقدرة مالية، وعندهم من السعادة، وعندهم من الوضوح، وعندهم من الحافز، وعندهم من الإيجابية، وعندهم من الإنجازات ما يعادل النسبة دي كلها.
ليه؟ إيه اللي حصل لهم؟ يعني
أولا
هؤلاء الذين كتبوا أهدافهم نجحوا، ولكن لماذا؟
السبب، اللي بيكتب هدف معناه بيستشرف في المستقبل، بيكتب هدف معناه عنده وضوح في الغاية، زي ما أقول أنا عندي نقطة ألف وحتحرك لنقطة ب. في فرق بين سفينة بدأت من نقطة ومش عارفة حترصف أنه مينا، وفي واحد بيتحرك وعارف أنه رايح للنقطة دي. الذهاب للنقطة دي هي الهدف اللي عايز يوصله. حدد هدف معناها يقدر يخطط، معناها يقدر يعمل إدارة للوقت، معناها يقدر يشعر بالإنجاز، معناها يقدر يقيس ما تم تحقيقه، معناها يقدر يعمل تقييم لأدائه، معناها يقدر يعرف مستوى الطاقة اللي عنده ومستوى العطاء وكذلك التلقي اللي حققه. حتى يعني في دعاء جميل جدا للنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله
عليه وسلم، قاله سيدنا علي رضي الله عنه، قال له يا علي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. فأنا إزاي ههتدي للطريق وأنا ماليش هدف، مش عارف واحد هيسافر إزاي، أنا وأنا رايح القاهرة وعارف أنا رايح القاهرة، طب أنا مسافر ومش عارف رايح فين، هستعمل أنا خريطة. فأنا لما بكون عارف ليه هدف يبقى عارف ليه مسار وعارف ليه وجهة وعارف ليه نقطة وصول، ده يعني أساس إدارة الوقت وأساس التحقيق وأساس الإنجاز وأساس الاستشراف في المستقبل وأساس الإيجابية وأساس المبادرة.
وهذا هو الفارق بين شخص وآخر.
نعم.
فضيلة الشيخ، إن في واحد حط لنفسه هدف، أنا هحفظ قرآن، هدف أنا هتفوق في عملي، هدف أنا هتعلم لغة، حط الأهداف دي وواحد ماشي كده وخلاص، بعد مثلا 3 سنين بنلاقي ده حافظ القرآن وتعلم لغة جديدة وطور نفسه في عمله، وبالتالي بعد ما كان مرتبه كذا تضاعف مرتبه، والتاني زي ما هو لا لا لا, لا تعلم لغة ولا حفظ قرآن ولا زاد عليه حاجة ومرتبه زي ما هو، فبالتالي نعم. في أمور الدنيا والآخرة هو لم يتقدم خطوة يعني.
صحيح.
إذن حضرتك عايز تقول لنا إن كتابة الأهداف أو وجود أهداف وكتابتها من أهم الدوافع اللي بتدفعني للعمل والتحرك والإنجاز.
صحيح.
طيب أنا عاوز أسقط ده على بعض الأمور الحياتية والاجتماعية التي يعاني منها كثير من الناس، يعني معذرة يعني هطلع من الموضوع شوية، ولكن كحاجة عملية لتطبيق أهداف. إحنا دلوقتي معدلات الطلاق عالية جدا، والخناقات في البيوت بقت كثيرة جدا، قلما تجد بيتا هادئا يعني.
نعم.
لو أنا حطيت هدف أريد أن أعيش سعيدا في بيتي،
نعم،
أو أريد أن أكون سعيدا مع زوجي،
نعم،
كيف أحول هذا الهدف لبرنامج عملي وأطبقه من خلال الكلام اللي احنا قلناه ومن خلال الصفات الخمسة للهدف المجموعة في كلمة سمارت؟
جميل قوي. الموضوع ده يعني يقودنا إلى قضيتين، إن احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت إن الأهداف يا إما تكون أهداف بعيدة المدى أو أهداف متوسطة المدى أو أهداف
قصيرة
المدى. الأهداف دي وراها فكر، وراها عقيدة، وراها مبادئ، وراها ثقافة، وراها بيئة. لو أنا عارف إن الأهداف دي ما بتجيش من يعني من حاجة كده عشوائية ولكن جاية من جوايا، هتفرق كتير جدا، ويبقى القضية هنا تبقى واضحة. أنا لازم عشان أصيغ هذه الأهداف وتكون واضحة عندي لازم أعرف حاجتين: أنا ماذا أريد، يعني أسأل نفسي أنا من أنا، ماذا أريد أن أكون، والحاجة الثانية إيه الإنجازات والإسهامات والأعمال لكي أحقق ما أريد.
طيب إذا أجبت الحكى على السؤال الأول وهو ماذا أريد، أريد أن أكون سعيدا في بيتي.
تمام. حاجة
اللي تجاوبني على الجزء الثاني وهو ماذا أفعل حتى أحقق هذا النجاح في بيتي.
حضرتك إن شاء الله يعني لقط إيه اللي أنا عايز أقوله. ففعلا أنا ماذا أريد أن أكون، لو أنا بس سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قيل يا رسول الله من أحب الناس إلى الله تعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم. وحقه دي رسالة، عايز أكون أنفع الناس. تخيل حضرتك لما تكون مهمتي في الحياة أو رسالتي في الحياة، أنا هكمل على حتة السعادة دلوقتي على طول. طب إزاي أكون أنفع الناس للناس وما أكونش أنفع الناس لأقرب الناس إليا؟ يبقى أنا أول ده قبل ما أتجوز أتكلم وأفكر وأجتهد في إني أعمل اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ثقافتي اتغيرت، يبقى لازم أقول خير الناس مش بقى لمين، لأهلي. دي الحاجة الثانية، الرسول علمنا عليه الصلاة والسلام والقرآن علمنا إن ما فيش حاجة اسمها حاجة مطلقة وحاجة مثالية، إحنا بنعيش في الواقع وبنجنح للمثالية. مثال مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ازاي الاسلام علمني ان انا احول حتى قضية الكره الى قضية قد يكون خير، هناك خير من ورائها. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه: لا يفرق مؤمن من مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. هذا الذي حركني هو تلك الثقافة اللي جت من حديث واحد النبي عليه الصلاة والسلام، إني أنا عايز أكون أنفع الناس للناس وأقرب ناس إلي والدي أولادي زوجتي. إزاي أنا أبقى بيني وبينها خصام، أو إزاي أبقى بيني وبينها شقاق، وأنا لي رسالة إن أنا أكون أنفع واحد لها. وان انا اكون اقرب الناس اليها, وان انا اسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتين صغيرين جدا. يقول لي واللقمة تضعها في فيه امرأتك صدقة, اصبح لي رسالة ان انا عايز اخد اجر ان انا اتودد الى زوجتي واحط اللقمة في بقها. يعني وانا اقل من الناس بتوع الاتيكيت لما يجي بقى في خطوبه وفرح ومش عارف ويقول لك ايه, ويقول لك تحط القطعه الجاتوه والشوكه والناس تصور. الله, احنا اسبق واولى بهذا ان انا اتودد الى زوجتي واضع فيها اللقمه في فمها. الحاجه الثانيه اللي هي في اعلى درجه اللي هي درجه الشهوه, النبي صلى الله عليه وسلم وفي بطء احدكم صدقه. الصحابه استغربوا قالوا يا رسول الله يضع احدنا او احدنا شهواته فتكتب له حسنه؟ قال نعم. وراح علمه النبي صلى الله عليه وسلم لو وضعتها في الحرم هتكتب عليك ايه؟ سيئه. هذه المعاني كلها او هذه المعاني كلها جت منين؟ جت من ان ليه رساله ان انا اكون زوج صالح, ان انا اعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم, ان انا اكون مسلم. قال عنه الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال ايه؟ قال ايه؟ زوجوا ابنتكم لتقي فانه ان كرهها لم يظلمها. يبقى هو الاساس الاحسان. وبعدين لو هو حتى وصل ونزل مش هينزل اقل من مستوى العدل, لم يظلمها. كده حطيت اسس للمجتمع المبني على رساله قائمه ان انا اطبق الاسلام, واولى ان يكون في البيت مصداقا لقوله تعالى ومن اياته ان جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا. يبقى دي ثقافتي ودي عقيدتي ودي رسالتي, ان البيت فيه ثلاث حاجات, فيه سكن وفيه موده وفيه رحمه. طبعا كل طريقتي وكل اسلوبي وكل علاقاتي باهلي هتتغير بناء على هذه الرسالة وبناء على هذا الوضوح.
هذا كلام طيب. ودي طبعا رؤوس أقلام فقط, لأن الموضوع في العلاقة بين الزوجين يعني الحديث فيها يطول. ولكن أنا لمحت من خلال كلام حضرتك كلمة رسالة, حضرتك بتكررها كتير. ماذا تقصد بكلمة رسالة؟
هو الحقيقة احنا ما اتكلمنا في الحلقتين السابقتين, اتكلمنا وقلنا صياغة الأهداف وصفات الأهداف وكتابة الأهداف, وزي ما قلنا في اول الحلقه النهارده اهميه الاهداف. لكن الاهداف دي ايه منبعها؟ الاهداف دي مش جايه من فراغ, دي جايه من تكويني انا الشخصي من داخلي. جايه من حاجه اسمها الرساله. الرساله بتجاوب على ثلاث اسئله. ماذا اريد ان اكون؟ انا عايز ابقى ايه؟ السؤال الثاني وهو ايه الانجازات والاسهامات والافعال اللي انا عايز اقوم بها لاحقق ما اريد ان اكون. الحاجة الثالثة في الرسالة وهي انها ازاي هي الرسالة او ايه مكونات الرسالة, انها مكونات نبعة من داخلي انا, من عقيدتي, من ثقافتي, من البيئة المحيطة بي, من قراءاتي, من خبراتي. الحاجات دي كلها بتجتمع, وعشان كده ما فيش حاجه اسمها واحد بيكتب رساله بينقلها من كتاب او شخص ما بيعمل رساله واقول اعمل رساله زيه. لا, انا ممكن اتعلم, ممكن اتدرب, ممكن اقرا كتب عشان اعرف ازاي يعني ايه رساله وايه مكونات رساله. لكن في النهايه في الحقيقه الرساله, في ناس يعني اساتذه في الاداره بيقول ده انه انت ممكن تقعد اسابيع عشان تكتبها, بل ممكن تقعد شهور, بس المهم تطلعها من جواك.
طيب احنا عشان نسقط الكلام ده على الواقع اكثر ونستبين معنى الرسالة اكثر, نود ان نطرح بعض النماذج العملية. يعني اكيد في تاريخنا الاسلامي مثلا هناك نماذج كانت لهم رسالة في الحياة. يعني نود ان نضرب بعض الامثلة ونسقط عليها هذه العناصر الثلاث.
تمام, ممتاز. حضرتك يعني ايه اصبت قضية مهمة جدا, ان لازم المسائل النظرية او الفكرية نحولها لمسائل تطبيقية. واعظم مثل هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوا الله عنهم اجمعين. ندي مثل مشهور جدا اللي هو ربعي ابن عامر, ده القائد العظيم اللي راجل كان عايش في بداوة وكان ودخل على رستم عظيم الفرس, قائد الفرس. فبيسأله ما جاء بكم او ما الذي جاء بكم؟ شوف حضرتك اجابته دي تمثل رسالة, مش لربعي بس, لربعي وجميع من معه من الجنود, بس القائد بيمثل المسلمين جميعا. قال إيه؟ الله أول ما بدأ ابتعثنا. شوف العظمة, هو له مهمة وده ربنا اللي ابتعثه, كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وزي ما ربنا قال لتخرج الناس من الظلمات الى النور، فهو حاسس بمهمته ان الله ابتعثهم، ابتعثنا الله او الله ابتعثنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعتها. في كلام طويل بعد كده بس نقف عند دي، انه معناه انه هو يعني أرسلنا لنبلغ هذا الدين، واللي يقبله بنتركه وأرضه وما يليه، ولو رفض يبقى في إجراء آخر معه. المهم حضرتك
هذا ما قاله، هذا ما قاله سيدنا ربيعي بن عامر.
نعم.
أين عناصر الرسالة هنا في هذا الكلام أو في هذا الموقف؟
نعم، هو له رسالة واضحة جدا، وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. لا، رسالة واضحة جدا وهو بداية الناس.
استأذنك هنقطة. نعم. الكلام ده على معايير الرسالة أو نعم. أسئلتها، ولكن معنا اتصال. معنا أم عمار، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. تفضلي يا فندم، سامعين حضرتك.
لو سمحت كنت عايزة أسأل الشيخ، أو إزاي إن إزاي ست البيت إن هي تقدر تخطط لحياتها، أو إن هي تنظم حياتها مع بيتها وزوجها وأولادها؟ يعني ازاي مثلا تبدا يومها، وازاي ان هي تيجي اخر اليوم تلاقي ان هي انجزت، او ان هي يعني وصلت لهدف من اول اليوم، يعني اليوم ما عداش كده على الفاضي مع الاولاد.
فكرتك واضحه يا ام عمار، فكرتك واضحه يا ام عمار، شكر الله لك، جزاكم الله خيرا. طيب انا هستاذنك نكمل هذه الجزئيه، نسقط بس الاول رساله وحديث ربيعي بن عامر، وأين تظهر الرسالة فيه، ثم نجيب على سؤال ماما.
هنقول بقى أنا مكان سيدنا ربيعي، فهمت منه أن له مهمة، ومن أنا أو ماذا أريد؟ أريد أن أنصر دين الله.
جميل.
بأن أنصر دين الله.
دي بقى ماذا أفعل حتى أحقق هذه الغاية؟
ويتم ذلك بمواجهة الباطل في عقر داره.
جميل.
يبقى انتهت القضية هنا.
جميل.
وباين أهداف واضحة، ليست قضية ان انا يعني اتيت لمغنم او لكسب ارض او لقتل او لقتال، وانما لاخراج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد.
يعني وابرز النماء وابرز يعني دليل على ان الهدف كان واضحا لديه ان الكلام مختصر.
نعم.
ومباشر.
نعم.
يعني زي ما يقول ما قعدش يلف ويدور يعني. لا هو عارف، هو عارف وعاوز.
حصل حضرتك بعد كده انه قعد مع قوات وبيقولوا انظروا ماذا يعني ماذا تروا، فقالوا كيف تترك مثل هذا كده، وتعللوا بذلك بثيابه. قال لا تنظروا الى ثيابه، ولكن انظروا الى مقالته. الرجل فاهم، قال لم ارى اوضح ولا اعز مما قال. تخيل، شوف بقى، الراجل ده مهما كان قائد.
نعم.
ومش القائد ما يوصلش للمنصب ده الا فعلا من خلال بصرف النظر هو على اي دين، لكن هو في النهايه له خبرات وله ملكات له قدرات. فهو الرجل قدر كلام ربيعي ولم ينظر الى هيئتي ولا الى ملبسي. نعم. وده فهم الرجل.
نعم.
فهم ان له رساله.
جزاكم الله خيرا. نعم. نعود الى سؤال ام عمار.
نعم.
هي بتسقط برضه الكلام، يعني بتساعدنا على الجانب العملي. طيب. اهوت يعني سؤال
جميل. انا وصلت من السؤال وانه ياتي من رب البيت.
ازاي رب البيت من اول ما تصحى من النوم تحط لنفسها هدف النهارده انا هحققه، وازاي تدير وقتها طول اليوم عشان تحقق اهدافها، والولاد والبيت والزوج مشغول.
انا عايز بس كلام يعني ايه، ارجو بس ان اوفق فيه، ان احنا عايزين نهتم بحاجه. انا بشتغل كل يوم، ده اسمها الاهداف اليوميه. الاهداف اليوميه دي نابعه من اهداف انا حطيتها لعام كامل، وليكن عام 1431 هجريه او عام 2010. لازم زي ما قلنا في الاخر، انا مثلا مكان ام عمار عايز احفظ ربع ياسين، اعمل ايه؟ هستاذن من زوجي ان انا اروح الدار يوم في الاسبوع. الدار تحفيظ القران في الاسبوع فيها ميزه، ان انا بروح يوم واحد بمكث ساعه واحده، تخيل حضرتك، بس باخد واجب لمده اسبوع.
جميل. انا استاذنك بس، معانا ام حيدر من تونس، وهنكمل. نعم. لام عمار. السلام عليكم.
نعم.
الخط قطع. طيب نرجع. نعم. لام عمار.
فام عمار عرفت انها مثلا عايزه تحفظ القران وهي مشغوله في البيت، بتستأذن انها تروح ساعه في الاسبوع، قضيه ما فيهاش اي مشكله خالص.
جميل.
بروح بتطلب مني المديره او المحافظه ان انا مثلا هحفظ ربع في الاسبوع. الربع ده بيبقى صفحتين ونص، يعني كل يوم بحفظ نص صفحه. بقى عندي وضوح في كميه سهله جدا عليا. ابتدي اعمل ايه؟ اعمل حاجه اللي احنا قلنا عليها كده الساعات السحريه. صليت الفجر ما أمشي من مكاني بعد أذكار الصباح إلا ما أحفظ النص صفحة اللي عليه. لو كل ما حفظت نص صفحة في خمس أيام حفظ صفحتين ونص، عندي يوم أراجع أروح للشيخ أقرأ عليها. الشيخ هتعلمني حاجة تانية أهم من الحفظ اللي هو المراجعة. طيب في قضية مهمة جدا اللي هي قضية الأولويات. في حاجة اسمها هام وحاجة اسمها عاجل. إن لو عملنا التبديل والتوفيق بتاعت هام وعاجل هيبقى عندي أربع احتمالات. يا إما حاجة هام وعاجل، يا إما هام غير عاجل، يا إما غير هام
عاجل.
وعاجل، يا إما إيه؟
غير هام غير عاجل.
غير الأربع مربعات دي الذكي اللي يعرف يعني يتعامل معه. غير هام وغير عادل وغير عاجل ده اللي بنسميه المربع التافه أو المربع الذي لا قيمة له. ده تنظيم حياتك. زي ايه؟ المكالمات التليفون مالهاش لازمة، حكايات وروايات، زي أعاذنا الله من ذلك مثلا الحديث عن الناس، زي الجلوس أمام التلفاز في قضايا ليست لها قيمة، ده أرميه لأن ده بيضيع وقتي. أبتدي أشوف الهم والعاجل. دي مشكلة الناس كلها، إن دايما إحنا في شغلنا وفي بيتنا دايما الحاجة المستعجلة والحاجة المهمة بنبديها. دي معظم الناس بتفشل فيها، لأن الأهم من المربع ده مربع اللي هو إيه؟ هام وغير عاجل. هام وغير عاجل بيقول لك حضرتك
ده مربع التخطيط بقى.
الله يفتح عليك.
يعني هام غير عاجل، أنا أشوف إيه الحاجات المهمة في حياتي وبخطط لها وببقى عارف إن أنا بعد أسبوع هعمل الحاجة دي، بعد شهر هعمل الحاجة دي، ومن هنا كانت مهمة وغير عاجلة لأن مخطط لها ومستعد.
ممتاز. داخل فيها التخطيط، داخل فيها تربية الأولاد، داخل فيها الإنجازات اللي بعد سنين. فتخيل أم عمار النهاردة تلاقيها كانت نفسها من 10 سنين تحفظ القرآن، وهي مثلا حفظت 10 أجزاء. ليه؟ لأنها كانت دايما الحق ايه؟ دفع عندنا ضيوف، الحق لازم نطبخ النهارده، الحق مش عارف ايه. لأن ما عملتش أهداف وما عملتش تخطيط للمستقبل، فدايما أأجل اللي أنا مش مهمة، لكن لا، أنا أحطها في الأول وأقول أنا عايز أنجز 10 أجزاء في سنة، يبقى عامل جزء كل شهر، يبقى كذا 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 بالطريقة دي. الحاجة بقى المهمة كذلك إن في الأولويات اللي هي اللي تؤدي إلى البركة، إن أنا عامل اليوم والليلة ما فرطش فيه، وهو الصلاة لوقتها، المحافظة عليها، أذكار الصباح والمساء، لأن ده اسمه مدد من الله عز وجل ويعطي الإنسان القدرة على الوصول لهذا.
كثير من ربات البيوت المطبخ بياخدها ويأثر وثبت التقلية حتشيط ومش عارف ايه، فتبص تلاقي ده المغرب جدا، الله ده انا ما صليتش العصر. ده
انا اقول لحضرتك حاجة
خطبت هذه المساء.
انا اعرف رب البيت ابنها بعت لها اللي هو بنسميه الام بي 3 او الحاجات الحديثه الريكوردر اللي هو المسجل الالكتروني، وليل ونهار بتحفظ قران من خلال انها تحطها على ودنها او تحطه في المطبخ. فده ازاي انا استطيع ان استفيد من الوقت في اني استغله وانا بطبخ او انا بعمل اعمال بقطف مثلا الملوخيه او مع باميه. ازاي الوقت ده في واحد حضرتك عامل.
انا كنت بسال عن نقطه ثانيه استاذه، وهي نقطه زي ما بقول لحضرتك ان ممكن تشغل باعمال المنزل لدرجه انها تفاجئ ان المغرب جدا وانا ما وصلتش مثلا الظهر والعصر.
لا ما فيش الكلام.
فكيف يعني كيف نستعيد امجاد من كان يرفع القدوم مثلا عشان لانه شغال حداد او كذا فيرفعه فيسمع الله اكبر فما ينزلهوش على
البركه غير من
يركنه بقى خلاص ويروح يصلي. يعني كيف نصل الى هذه الدرجه او تصل ربة المنزل الى هذه الدرجه؟
لا، لو لها هدف وعندها وضوح كذلك في قيمه هذا الهدف. يعني لو قلت عايز احفظ قران وتبتدي تشوف وتحصر البركات والفضائل والخيرات اللي هتبقى جوه البيت من التمتمه بالقران ومن معرفه الاحكام ومن يعني لولا ضيق.
يعني هيك تقصد انها عايزه مثلا تحافظ على الصلاه في وقتها، لابد ان تقرا اولا في فضل الحفاظ على الصلاه في وقتها وكذا.
صحيح. انا عايز اقول لك حاجه، انا قريت في كتاب كيف تحفظ القران، فوجئت رجل كان يعمل زمان، كان زمان الموضوع الغزل. كان بيحط قدامه المصحف وكان راجل بسيط. هذا الرجل أصبح من أكبر علماء دمشق في القراءات العشر الصغرى والكبرى.
ما شاء الله.
ويقرأ عليه مع أنه رجل بسيط، لكن هو كان بيعمل إيه؟ وهو بيغزل بيقرأ آية ويقعد يحفظ فيها لغاية ما يخلص خمس ست صفوف وبعدين يقرأ آية تانية. فإزاي أنا طب أنا بشتغل زي حضرتك قلت تحدد وكده، مش قادر أعمل حاجة خالص أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. دي تديني قوة طاقة غير عادية، زي ما الرسول قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. في قضايا مهمة جدا.
صحيح الزوجة لو شغلت الكاسيت جنبها او كذا مثلا صورة واحدة بتتكرر 10-15 مرة هتحفظها من غير مثلا.
فلو نرجو بس نكون اوضحنا بعض.
اكرمك الله.
قضية يعني هام غير عاجل دي ياريت مش بس ربة البيت كل واحد ينتبه, لان المربع اسمه مربع الازمات. المربع حضرتك قلت عليه ده مربع فن اسمه مربع المستقبل, وبعدين المربع اللي هو فيه غير هم وعاجل ده مربع اسمه مربع الخداع, والمربع الاخير ده مربع الضياع اسمه مربع الضياع. فدول اربع مربعات: مربع الازمات هام وعاجل, مربع المستقبل هام وغير عاجل, مربع الخداع غير هام وعاجل, ومربع قلنا الاخير اللي ايه مربع الضياع غير هام وغير عاجل. ازاي انا اركز على الاثنين اللي فوق بس اللي هو هام وعاجل, بس ابدي الهام وغير عاجل على كمان هام وعاجل, ده يطفي الي. الحاجة الاخيرة الاوقات البينية. اوقات كتيرة جدا بتضيع مننا, ومنها زي ما قلت لحضرتك لو انا في المطبخ اقدر, ده يعتبر وقت بيني كبير, بقى في المطبخ كتير. طب ازاي انا اقدر الوقت ده اجيب مهمة تانية وهو استخدم اذني, لان يعني مش محتاجة افتح المصحف في الاسترجاع او في المراجعة.
نعم جميل, هذا كلام طيب, واظن الصورة اتضحت لأم عمار ولكل ربات البيوت يعني.
ان شاء الله.
الى ربات البيوت.
نعم.
احنا تحدثنا عن احد النماذج من الصحابة وسيدنا ابي بن عامر, وكيف كانت له رسالة.
نعم.
وكيف انه يعرف من هو.
نعم.
وماذا يريد.
نعم.
وكيف يحقق ما يريده.
ممتاز.
هل هناك نماذج اخرى حتى يعني؟
والله انا يحضرني ويعجبني نموذج هذا الذي سمي بالمدينة المقرئ, وهو مصعب بن عمير.
نعم.
مصعب بن عمير عايزه حلقات عشان نتكلم على عظمة هذا الصحابي. يعني شاب مترف كان بيعرف رائحة عطره من الشارع الثاني وتجيله من. نعم. من الهند الى اخره. هذا الشاب بعد ان عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على القبائل وجد ستة من الخزرج عرض عليهم الاسلام وانتبهوا الى ان هذا الاسلام هو الذي يتحدث عنه اليهود, وهذا
انا استاذنك في عجاله لان. نعم. وقتنا قرب ينتهي
والله.
فنقول سيدنا مصعب يعني كيف كانت له رساله في الحياه وكيف طبقها, يعني ماذا يريد وما.
نعم.
الذي يجب عليه ان يفعله وكيف حققه.
نعم. هو خلاصه القول ان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله مع 12 نفر بايعوه في بيعه العقبه الاولى, وعشان يعلم هؤلاء المسلمين الجدد كيف الصلاه والقرآن ويقوم بدعوة الإسلام. تخيل حضرتك في خلال من بين العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية لم يبقى تقريبا بطن من بطون المدينة الخاصة بني عبد الأشهر دخل الإسلام. في مثال كان معاه أسعد بن زرارة أحد الستة اللي اسمه أبو أمامة اللي استضافه عنده في البيت. أدي بس قصة سريعة تاخد مني دقيقة. كان أكبر اثنين سعد بن معاذ وسيد بن حضير, اكبر زعيمين في بني عبد الاشعث. لما شافوا سعد بن معاذ قال السيد بن حضير روح شوف لولا مكانته كان ابن خالته, ومعنى خلاصه الكلام ايه اطردهم من هنا. هذين النفرين اللي هم ايه اللي هم اسعد بن زراره ومين ومصعب.
نعم.
فشوف العصبه لما راح وقال له يلا, فقال له او تسمع, قال لو انصفت يا دوبك ارى عليه قران. سمع قال طب عشان اسلم اعمل ايه؟ قال له تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد شهاده حق وتصلي ركعتين. رجع لمين؟ لسعد بن معاذ. قال والله بيقول في النادي اللي مبتدئ لقد جاء بالوجه اللي ايه
بوجه غير الذي ذهب به.
وراح ايه عمل له قصه ان هو بيهدده مش عارف مين. راح سيدنا سعد ايه قال لا انت لم ايه يعني لم تروي ضامئ معنى كده او ما شافتنيش. راح وكرر نفس الكلام. راح سيدنا سعد اسلم رجع لقومه الى قومه قال ما تعدني فيكم؟ قال انت سيدنا وابن سيدنا. قال فان اموالكم ودماءكم ونساءكم حرام علي ما لم تسلموا. فلما يبقى قوم شوف المسألة كله الا واسلم. انا عايز اقول ايه, ده سيدنا مصعب الرسول بعته انه حافظ القران, لكن في فرق بين واحد حافظ القران له رساله واحد حافظ القرآن وبس.
نعم.
ازاي انا بعد كده اعيش حياتي مع القرآن واتمثل امامي مصعب واتمثل امامي ربعي, وازاي الاسلام يبقى عندي اسلام متدفق اسلام متحرك.
شيخ سعيد يعني. نعم. انا عاوز برضو كلامنا يبقى اكثر عمومية.
نعم.
وينطبق على كل الناس.
نعم.
مش كل الناس هدفها الوحيد في الحياة أنها تحفظ القرآن.
أنا بدي
نعم. آه. فبالتالي أنا عاوز أقول في حياتي بشكل عام وحياة الناس العادية يعني
نعم.
يعني يصحبه في رسالته وفي أهدافه إن هو يحفظ قرآن وإن هو يقيم الصلاة وإن هو كذا وإن هو كذا. ولكن أنا كشخص عادي. أنا كمذيع، أنا كمدرس، أنا كطبيب، كمهندس، كيف تكون لي رسالة في الحياة؟ أستأذنك في نقاط. واحد، اثنين، ثلاثة.
ممتاز. حضرتك هي في قضية مهمة جدا. كل واحد فينا لازم كل رسالة في الحياة. حتى ولو كان إنسان بسيط. أمثلة صغيرة جدا إن أنا في ناس كده تكتب رسالتها كده إن أنا أسعد وأقوم بإسعاد الآخرين.
جميل.
كفاية قوي. دي ممكن أي إنسان يعملها. كيف أسعد الآخرين؟ كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الأعمال الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطفئ عنه جوعا. أنا ليه رسالة إن أنا يبقى أفيض بالحسنات. الرسول قال على كل مسلم صدقة، فراح قالوا له قيل أرأيت إن لم يعمل؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه وتصدق. دي رسالة إن أنا أبقى إنسان منتج. دي رسالة أي إنسان بسيط.
جميل.
أقول أنا رسالتي في الحياة أني ما بقاش بطال، أني إنسان منتج. راح قالوا قيل أريت إلا من يستطر، قال معنى الحديث يعني ذو الحاجة، قال أريت لما يفعل، قال يأمر المعروف والخير. غد في حديث في رواية الإمام أحمد في الآخر قالوا إلا من يستطر إلا ما يفعل، قال يكف الشر عن الناس فإنه صدق. يبقى أنا ليه رسالة في الحياة أني بقى خير.
جميل.
وإني لما يطلعش مني شر، ده إنسان حتى لو ما كانش عنده حاجة ولا حتى يستطيع لا يستطيع أن يعمل. هذه رسالة. هي بس بقول لحضرتك عشان أختم، الرسالة دي اللي أنا بقولها دي جزء من رسالة الحياة، مش رسالة، لأن أنا بقول الرسالة تتكتب أسابيع وشهور، بس أبتدي أقول أنا نفسي أبقى إيه، ماذا أريد أن أكون، وإيه طاقات والملكات اللي عندي،
وماذا أريد أن أكون دي يعني ما منزلتي في الآخرة، وعاوز أكون إيه في الدنيا، وعاوز أكون إيه في شغلي. وفي السبع مناحي اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت الكلام في هذا الموضوع يطول، والآن وقتنا قد انتهى. فلا يسعني إلا أن أشكركم شكرا جزيلا الشيخ سعيد حماد الداعي الإسلامي، شكر الله لك
وإياكم،
ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.